بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قول الشيخ الإمام بدر الدين بن جماعة في كتاب تذكرة السامع والمتكلم أو الفصل الثاني من آداب طالب العلم مع الشيخ، تكلمنا عن جزئية بسيطة ولكن نعيد الكلام سريعا. قال: إنه ينبغي للطالب أن يقدم النظر ويستخير الله في من يأخذ العلم عنه ويكتسب حسن الأخلاق والآداب منه، وليكن إن أمكن ممن كملت أهليته وتحققت شفقته وظهرت مرؤته وعرفت عفته واشتهرت صيانته وكان أحسن تعليما وأجود تفهيما، ولا يرغب الطالب في زيارة العلم مع نقص في ورع أو دين أو عدم خلق جميل. وقلنا هذه الخلال لابد الإنسان أو طالب العلم أن يبدأ بها وأن يتحراها جدا جدا. يبقى الخطة الأولانية أتعلم عند من؟ كيفية السبيل، كيف إلى أن يحدد الإيه؟ الهدف. ثم طالب العلم لابد يعني ألا يضع لنفسه خطة علمية لنفسه، طالما له شيخ يدع الشيخ الذي يخطط له. وكما قلنا تأصيل وبناء وتهذيب الأرض أفضل من إلقاء البذر قبل الإصلاح، فلابد من إصلاح النفس قبل تحصيل العلم. نعم يمشي في طلب العلم ماشي، بس إيه الهوينة، ما يكونش همه ونهمته هو أن يجمع ويحصل دون أن يتربى. فعن بعض السلف قال: هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، أي لابد الإنسان يتحرى من سيأخذ منه الدين. قال الحقق: قال الزرنوجي: وأما اختيار الأستاذ فينبغي أن يختار الأعلم والأورع والأسن، كما اختار أبو حنيفة حماد بن أبي سليمان بعد التأمل والتفكر وقال: وجدته شيخا وقورا حليما صبورا فتعلمت منه. وقال علي بن عيسى: سمعت أحمد بن سلمة يقول: دعا أبي لإسحاق إلى طعام وأراد أن يستشيره في خروجه إلى قتيبة، فقال: إن ابني هذا قد ألح علي في خروجي إلى قتيبة، أفترى أنت؟ وذكر له شفقته علي، فنظر إلي إسحاق وقال: هذا يجلس في مجلس بالقرب مني وقد سمع مني كثيرا، وأبو رجاء عنده من اللقي ما ليس عندنا، فأرى لك أن تأذن له عسى أن ينتفع يوما ما. فهذا طبعا يعني من السنن المعهودة عند العلماء في بلدي يأخذ عن كل من هو قريب، الأقرب فالأقرب ثم ينتقل إلى الأبعد وهكذا. قال: وليحذر من التقيد بالمشهورين، يعني اللي بعض الناس عاوز بقى يكون ليه شيخ معين يلتزم به بس يكون مشهور، يبقى اسمه عندي فلان وسمعت لفلان. ولذلك تلاقي بعض الشباب عشان جالس مجلس لابن عثيمين ولا للشيخ ابن باز ولا لفلان يجي يقول لك: وأنا من شيوخ الشيخ عبد العزيز ابن باز، وقد يكون ما جلس عند ابن باز إلا مرة، ويكون له شيخ خامل يحطه في الطرف في الآخر. هذا سوء أدب وعدم إخلاص وفاء، لأن المفروض طالب العلم يبدأ بشيخ الذي لازمه وتعلم عليه، كما كان هذه السلف كانوا يبدأون بالقلة، يقول لك فلان ده شيخ الأصل حتى ولو كان خامل يبدأ به، ثم يثني بمن تعلم منه الأكثر، ثم الأدنى فالأدنى فالأدنى، لكن يبدأ بالأكثر تعليما على ديه وحفظا عنده. هذا هو الأدب عند طلب العلم. لكن عشان بقى أبجح نفسي وقول ده أنا درست لابن عثيمين ودرس لغير ابن عثيمين أو للشيخ ابن باز ودرس لغير ابن باز، والذي فتق لسانه على العلم الشيخ الفلاني يستحي أن يذكره، هذا يعني كبر وعلو وسوء طوية في صاحب هذا، وذلك هذا لن يفلح أبدا، اللي بتبجح هذا التبجح لن يفلح. قال: وليحذر من التقيد بالمشهورين وترك الأخذ عن الخاملين، فقد عد الغزالي وغيره ذلك من الكبر، من الكبر على العلم. يعني ده بقى إنسان عنده كبر عاوز يبين بقى إن أنا إيه يعني شيخي ده ما بذكروش خالص، اللي هو علمه واللي هو رباه واللي اهتم به ونطق وانطلق إلى فين الأشهر وفلان، رغم إن الأشهر ده ربما لو سئل لا يعرف. يعني أحد الإخوة طول ما هو جالس الشيخ فلان شيخ الشيخ فلان شيخي مش عارف إيه، المهم الشاهد كلمني راح للشيخ اللي هو الداعي ان هو شيخه ده، يعني كان عنده مشكله فكلمه فيه، لقيت الشيخ بيتصل بيه بيقول لي: فلان ده تعرفه؟ انا ذهلت، طب ده هو طالب عندك؟ بيقول: ده انا شيخي فلان وعلان وكده. فقلت له: ده عندك؟ قال: والله ما رايته، انا ما اذكره. قلت له: طب ايه رايك؟ قلت له: يا اخي فاضل، واثنيت عليه فعلا، لكن حسيت ان عنده شفاء،
يعني نفس الشيخ والله الذي لا غيره ما يعرف، وما عرفه إلا بعد أن أثنيت عليه أنا، ورغم ذلك انتسابه يقول لك شيخ فلان الفلاني ومش عارف إيه. فطبعا هذا يعني فيه إيه؟ يعني نوع من الكبر ونوع من الجفاء. فقال ذلك من الكبر على العلم. قال وجعله عين الحماقة، لأن الحكمة ضالة المؤمن يلتقطها حيث وجدها ويغتنمها حيث ظفر بها، ويتقلد المنة لمن ساقها إليه، فإنه يهرب من مخافة الجهل كما يهرب من الأسد، والهارب من الأسد لا يأنف من دلالة من يدله على الخلاص كائنا من كان. يعني من وصلك إلى الحق وساقك إلى طريق العجل ما تأنف إن أنت تنتسب إليه، هذا ليس عيب وهذا فضل لك وشرف لك. كمن كان في غابة فخرج إليه أسد، جاء شخص أيا شخص سواء كان صعلوك كان عالي كان واطي كان، وأنقذه من الأسد، هينسب المنة لغير الأسد لغير الذي أنقذه؟ هذا جفاء وهذا جحود. فالضال الذي هو بعيد عن طريق الهداية إن وفق إلى الهداية على يد من؟ فلابد أن ينتسب إليه، وانتسابه لا أشرف من انتسابه لأبيه وأمه. فإذا كان الخامل ممن ترجى بركته، اللي هو الغير مشهور ده، يعني في بعض الفوائد ممكن يحصلها الطالب عنده ترجى بركته والاستفادة منه، كان النفع به أعم والتحصيل من جهته أتم. وإذا سبرت أحوال السلف والخلف لم تجد النفع يحصل غالبا والفلاح يدرك طالبا إلا إذا كان للشيخ من التقوى نصيب وافر، وعلى شفقة ونصحي للطلبة دليل ظاهر. هو ده الشيخ اللي يكون مهتم بيك، بينك وبينه علاقة، يعرفك كما يعرف نفسه. لكن تقول للشيخ تعرف فلان، يقول لك والله ما أعرفوش، البعيد عنه، ثم يبدأ به هو، هذا كبر وعلو. نصيب وافر على شفقته ونصحه للطلبة دليل ظهر. وكذلك إذا اعتبرت المصنفات وجدت الانتفاع بتصنيف الأتقى الأزهد أوفر، يعني ممكن يكون المشهور ده مجرد جعجعة وخلاص، لكن ما تجد ثمرة إلا أنه مشهور، لا استفادة ظاهرة ولا استفادة باطنة. فقد يكون هذا أو مصنفات هؤلاء الأتقياء الزهاد كانت يعني أشهر وأعلم وكذا. لما قيل لمالك إن ابن أبي ذئب صنف موطأ مثل موطأك بتاعك 10 مرات، صنف أضعاف أضعاف ما صنفت، فالإمام مالك سكت وقال ما كان لله ده موطص. يعني العبرة بقى مش بالشهرة إلا هيستمر مين. وفعلا بفضل الله عز وجل ذهب مصنف موطأ ابن أبي ذئب، ما حدش يسمع عنه، وما بقي إلا موطأ الإمام مالك. وليجتهد على أن يكون الشيخ ممن له على العلوم الشرعية تمام الاطلاع، وله مع من يوثق به من مشايخ عصري كثرة بحث وطول اجتماع، لا ممن أخذ عن بطون الأوراق ولم يعرف بصحبة المشايخ العذاق. قال الشافعي رضي الله عنه من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام، وكان بعضهم يقول من أعظم البلية تشيخ الصحفية، أي الذين تعلموا من الصحف إنه علمه من كتاب أو غيره، لأن هذا قد يبذل عمره كله ولا يحصل إلا القليل من العلم، لأن فائدة الشيخ أنه يفتح لك بطون الكتب ويهديك إلى الطريق والبداية. وذلك كان واحد كالشيخ مقبل رحمه الله تعالى كانت طريقته أن يفتح للطالب الكتاب إزاي يخشله ويهديه ويوصله، حتى أنه قرأ أو فتح أبواب كثيرة جدا للطلبة، بخلاف يعني من يحاول أنه مثلا يمسك بعض الكتب للكتب الصغيرة هذه، فهذه فروع. ولذلك دائما طالب العلم الذكي الماهر الذي يوفق إلى من يعينه أنه دائما يأخذ الأصل المنبع، لأن ليست السواقي اللي هي القنوات كالبحار، الذي يغرف من الركايا ليس كمن يستقي من أصل البحر. وذلك كان دائما يقول لك النبع الأصل، كلما وقد من الأصل كلما كان الماء رائقا، وكلما نزل إلى الفرع وآخر الفرع كلما كان الماء يعني في شيء من عدم النقاء. فلذلك ينبغي لطالب العلم أنه يتحرى هذه الأسباب حتى يصل إلى الصواب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.